أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب مع كتاب الله جل في علاه، مع الهدى، مع النور، مع الرحمة، مع الشفاء، مع هذا الكتاب الذي قال لنا عنه ربنا جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مع هذا النور، مع الهدى، مع الشفاء، مع هذا البرنامج هدى وشفاء، نعم هدى للطريق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب، وشفاء للأمراض، وشفاء للأسقام. القرآن الكريم جعل الله عز وجل لنا فيه لكل سؤال جواب: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم أيها الأحباب، وقد يسأل سائل: أين الجواب للمشاكل المعاصرة التي يعيشها المسلمون فضلا عن غيرهم من خلق الله؟ من عاش مع كتاب الله وتدبر آياته وعاش مع أحكامه ودرس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي بيانا واضحا شافيا كافيا لما جاء في كتاب الله جل في علاه، وجد الإجابة لكل سؤال. هكذا خرج يهودي على مسلم كأنه يلتقط له لقطة ويقف معه بعسرة، فيريد أن يعجزه فيقول له: تدعون أن نبيكم ما رحل من الدنيا إلا وأنبأكم عن كل شيء، إذن فأنبئني ماذا قال لكم عن الخراء، أي قضاء الحاجة. فقال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. الحديث. انظر أيها الأخ الحبيب، تأملي أيتها الأخت المسلمة إلى هذا الدين، إلى هذا الكتاب، إلى هذه السنة، كيف بينت لكل شيء كما قال الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا حتى بين لنا من كل أمر، أو ترك لنا من كل أمر خبرا، حتى الطائر يطير بين السماء والأرض ترك لنا عنه خبرا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك أمر خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمر شر إلا وحذر الأمة منه. كذلك كانت سنة الأنبياء من قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل جليل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي من قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم ويحذرهم من كل شر يعلمه لهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى الأنبياء بذلك. أيها الأحباب، كتاب الله الهدى والشفاء، البيان للطريق والشفاء لما في الصدور وما على الأبدان. نعم، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا زال السؤال قائما: أين الإجابة عن المشاكل المعاصرة؟ أين الإجابة عن الفتن التي تعيشها الأمة؟ أين الإجابة عن المشاكل التي يعاني منها الشباب؟ أين الإجابة عن وسائل التربية للنشأ للبراعم في هذا الزمان؟ أين الإجابة عن المعضلات الاقتصادية في هذا الزمان؟ أقول بكل ثقة وبكل يقين في كتاب الله الإجابة، وهذا هو ما سنعيشه من خلال هذا البرنامج. سنطرح إن شاء الله تعالى مشاكل معاصرة تعيشها الأمة، بل تعيشها الدنيا، ونستخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشارحة لكتاب الله والمبينة له، نستخرج الحلول التي وضعت. وكان مرتبا أن نبدأ بقضية التربية لفلذات أكبادنا، لبراعم هذه الأمة، لبراعم الأمم عموما، إلا أن ما أصاب الأمة ويصيبها يقلق القلوب وأثار الحمية في الصدور، وأصبحت الأمور أصعب من أن تحتمل وأعظم من أن يكتم الكلام عنها. هذه الفتن التي تعيشها الأمة الآن، وهذه البلايا التي تعتري أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، متى يكون الخلاص؟ ومتى ينقشع الظلام؟ ومتى يبزغ فجر الإسلام لينير للدنيا بأسرها نور السلام، نور الرحمة، نور المحبة، نور العدل، نور الحق؟ متى ومتى ومتى؟ هذه الأحوال التي تطرأ على الأمة، وهذه النوازل التي تنزل بالأمة يوما بعد يوم، ألزمتني أيها الأحباب أن نخصص هذا اللقاء على الأقل لنناقش، ولكن بهدوء، حال الأمة وحال الفتنة. هذه الأحوال التي يراق فيها دماء المسلمين في كل مكان، هنا وهناك، شرقا وغربا، إذا التفتنا لننظر لدماء المسلمين التي تراق في أفغانستان، ما سرعان ما ننجذب وننظر إلى دماء المسلمين التي تراق في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل بقاع الأرض وجد فيها مسلمون. نرى الآن المكر والحقد والكيد لهذه الأمة، لسفك دماء هذه الأمة، هذه الدماء التي وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام بيت الله الحرام كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وقال مخاطبا الكعبة: والله إني لأعلم حرمتك عند الله إلا أن دم المسلم، وفي رواية المؤمن، أعظم عند الله من حرمتك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين لنا عظمة هذا الدم المسلم، فقال في الحديث الصحيح: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا عظمة هذا الدم، وحرمته عند الله، وهو الآن يراق رخيصا سهلا بل أهون عندهم من دم والعياذ بالله الحيوانات. هذا الأمر الذي آلت إليه الأمة الآن، لماذا بلغت إلى هذا المبلغ؟ لماذا اليهود يحاصرون إخواننا في قطاع غزة ويقتلون يوما بعد يوم، وتعدد أرقام القتلى ولا يلتفت إلى الكم، وإذا قتل واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد؟ لماذا هان الدم المسلم إلى هذه الدرجة أيها المسلمون؟ تراق الدماء في كل مكان، والقلوب تكاد تسيل دما حزنا على هذا الحال، وحنينا إلى التمكين والعز لهذه الأمة الذي ارتضاها ربها لتكون خير أمة أخرجت للناس. لماذا هذا الحال؟ وما هو العلاج؟ وكيف التعامل مع هذه الفتن؟ كيف نتعامل معها؟ هل بالخطب الرنانة؟ هل بالحماس وإثارة الأشجان والبكاء فقط؟ هذا إن كان كذلك فقط فهو ليس إلا مجرد امتصاص للشحنات من طاقة العباد. يمضي من جلس أمام خطبة قوية رنانة فبكى وتأثر، يخرج ويمضي بعد ذلك كأنه قد جاهد في سبيل الله وأدى ما عليه. الله عز وجل برحمته لم يكلفنا إلا بما هو في طاقتنا. أيها الأحباب، حال لا بد أن نأتي له بالتوصيف، لأننا نتكلم عن الهدى والشفاء، عن المنهج والشفاء، وتوصيف هذا الحال ما خرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ربنا جل في علاه يقول لنا في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا ربنا يقول لنا بيانا عن هذه الفتن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. هذا ربنا يقول لنا في سنة قعدها للأمم السالفة وكان لأمتنا حظا منها لولا رحمة الله ثم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول ربنا في سورة الأنعام مبينا هذه السنة التي جعلها في العباد، قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إلى هذين الأصلين يمضيان على الأمة، ثم يأتي الأصل الثالث في في الآية التي تليها في سورة الأنعام يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنة لله أقامها في الأمم، وهي أن الله يبتلي العباد ليستخرج منهم مواطن الإيمان، ليلجأوا إليه ويتضرعوا بين يديه، فإذا جاءهم البلاء فتضرعوا رفع الله عنهم هذا البلاء ورضي الله عنهم، ولكن إذا قست القلوب فلم تمضي بالتضرع إلى الله وذهبت تشحذ من هنا وهناك تسأل الشرق أن يحميها ثم تتضرع إلى الغرب أن يأويها، إذا فعلت ذلك وقست القلوب وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون عاقبهم الله من جنس هذا الأمر، فكانت العقوبة للأمة نزع المهابة التي جعلها الله في قلوب أعداء الأمة، ووضع الوهن في قلوب الأمة، واستصغار الأمة، وإخضاع الأمة، وإذلال الأمة لأذل خلق الله. ولكن هذه أهون من العقوبة التي رتبت للأمم السالفة، وهي أن الله مع انصرافهم عن طاعته يفتح عليهم أبواب الدنيا ليلتهوا بها ويمدهم في طغيانهم يعمهون سبحانه، ليلتهوا بها حتى إذا التهوا وظنوا أنهم ملكوا الأمر وأنه ليس بأحد قادر عليهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فإذا هم مبلسون. هذه السنة لو مضينا مع كتاب الله لنستخرج التوصيف لهذا الحال الذي تعيشه الأمة لوجدنا الوقفة تحتاج إلى وقفات ووقفات، ولكن هذا غيض من فيض وقليل من كثير عما بيننا الله توصيفا لحال العباد إذا انصرفوا عن طاعة رب العباد، لا سيما هذه الأمة التي شرفها الله واصطفاها لتقوم ببث رسالة الأنبياء بعد قبض خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنضع أيدينا على التشخيص للحال الذي بلغت إليه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث جليل رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما وصححه الألباني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن نستجمع القلوب والعقول لنعيش مع هذا البيان النبوي الشريف لنعلم التشخيص والعقوبة والعلاج أيها الأحباب. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نقف عند هذا المقطع لنعي المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه سيأتي عليكم زمان تتكالب عليكم الأمم، كما جاء في رواية أخرى: من كل قطر، من كل مكان، كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. الدجاج حينما تضع له قصعة الطعام كيف يتزاحمون على هذه القصعة؟ هكذا الأمم تتزاحم على أمتنا، خير أمة أخرجت للناس تتزاحم على خير أمة أخرجت للناس، تتزاحم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فيسأل الصحابة: إذا كان ذلك كذلك يا رسول الله، فهل السبب في ذلك القلة في العدد؟ قال: لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر إلى العقوبة الربانية التي أوقعها الله على الأمة: ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت. الله عز وجل أيد هذه الأمة قرينة وشريطة أن تكون على منهج وصراط الله المستقيم، أيدها بأن ألقى في قلوب أعدائها الرعب، بأن ألقى في قلوب أعدائها الرعب. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه الأمة، هذا ننحي كتاب الله، لماذا ننحي منهج الله، لماذا نحينا شرع الله؟ هذه الآية لو وضعناها بين أعيننا أعطتنا التشخيص والعقوبة والعلاج، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بيان واضح شافي كافي، لن يرضوا عنك أبدا. هداك وفلاحك في طريق الله، قل إن هدى الله والهدى. العقوبة: ولئن اتبعت أهواءهم. والكلام لمن؟ لحبيب الرحمن، لخليل الرحمن، لخير خلق الله، لخاتم رسل الله وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، وللأمة من باب أولى من بعده ومن خلفه. ولكن الكلام موجه لرسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا البيان من الكتاب وبيان من السنة. يقول لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ الله أكبر. يا أمة الإسلام، بين أيدينا هذا البيان، ووالله هذا ليس إلا كما ذكرنا قليل من كثير، وغيض من فيض، وقبس من نور عظيم. بيان واضح شافي كافي. اتباعنا لهم ضياع لنا وهلاك. التزامنا بكتاب الله وسنة رسول الله شفاء وهدى ورحمة ونجاة وفلاح. يا عباد الله، هذا البيان من الكتاب، وهذا البيان من السنة، وهذا أيضا بيان من الواقع. يا عباد الله، لننظر مع التاريخ. سلمنا رقابنا وأيدينا لأعدائنا، ماذا أصابنا؟ ماذا ننا من ورائهم؟ والله ما جاءنا إلا انتكاس بعد انتكاس، وذل بعد ذل، وهوان بعد هوان، وضياع بعد ضياع. متى نفيق؟ متى نؤوب؟ هذا هو السؤال. هذه الفتن التي نعيشها الآن، هذه البلايا التي نزلت بالأمة، هذه الدماء التي تسفك بلا حساب بلا مراعاة، والله الذي لا إله غيره، هي حجة على الأمة بأسرها. فكل منا يملك أن يؤدي، وكلنا سنسأل بين يدي الله عما أدينا لنصرة دين الله. إذا كنا لا نملك شيئا على الإطلاق، فإننا نملك أمرا واحدا. إذا فقدنا كل شيء فإننا نملك القلوب، هذه القلوب في صدورنا ملك لربنا جل في علاه، يقلبها كيف يشاء. لا يملك مخلوق على وجه الأرض أن يحولها من حب إلى بغض، من ولاء إلى براء، من شك إلى يقين، لا يملك أحد أن يحولها. الذي يملكها هو ربنا. وأنت أيها العبد صاحب هذا القلب، إذا لم تجعله لربك كانت القاسمة بالنسبة لك. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو أردنا أن نستشهد ما انتهينا، ولكن المقام يضيق علينا. نسمع إلى حبيبنا المصطفى فيما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا رسول من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه رحمة من الله، أن الله لم يكلفك أيها العبد إلا ما قدرك عليه. لا تملك أن تغير باليد، لا تغير، لا تملك ذلك، لا طاقة ولا تكليف عليك. لا تملك أن تتكلم الكلمة الحق، لا تكليف عليك، ولكن لا تملك قلبك، هذا لا يمكن، فقلبك ملكك بعد ملك الله له. إذن أيها الأخ الكريم، سمعنا إلى الرحمة في هذا الحديث، لا زال له بقية. هذه البقية من أشد النظارات التي ينذرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنسمع جميعا وهو يقول: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيها الأحباب، هذا أمر ورب العرش العظيم عظيم. اسمعوا إلى هذا الحديث الجليل لنعلم الخطورة التي نحن عليها الآن. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يغربل، أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس، يغربل الناس يصفوا وتبقى حثالة، العامة حثالة من الناس، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه الشريفة وشبك واختلفوا هكذا. فقال عبد الله بن عمرو الحريص على النجاة: فماذا تأمرني إن أدركني هذا الزمان يا رسول الله، هذا الزمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ ما تعرف وذر ما تنكر أو دع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وذر أمر العامة. هذه الأربع هي الطريق لنا أيها الأحباب، أن نبحث عن الحق، عن الشرع الذي نعرفه من مواطنه الصحيحة، وأن نترك هذه الغباشات وهذه الاستشكالات التي تطرح علينا، وأن نؤدي ما علينا نحن من واجب، وألا نلتفت إلى العامة ونقول هم يفعلون وأنا أفعل. هكذا أيها الأحباب، بهذه الأربع يكون لنا عمل. مع هذه البلايا، مع هذه الفتن، لا بد لنا من وقفة نراجع فيها أنفسنا ونعود فيها إلى ربنا بصدق وإخلاص، لعل الله عز وجل أن يطلع على إخلاص فريق من هذه الأمة فيستخلصهم لينصر الله بهم هذه الأمة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الخير ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، هذه براقة استخرجنا من خلالها بعض الأدلة على أن الطريق في الكتاب وفي السنة، فهيا نتعلم كتاب ربنا ونتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن هذا هو الطريق ولا طريق غيره، وأن هذا هو باب النجاة ولا باب للنجاة غيره. أسأل الله جل في علاه أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يرضى به عنا ويردنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم باللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.